بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، تكمله لشرح رساله ابن ابي زيد القيرواني، ما زلنا مع الكلام على اسماء الله الحسنى عدا وحفظا وتعبدا، لان الانسان لا يرتقي الى ان يكون عاملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه الا ان يحفظها عدا عن ظهر القلب، وان يتعبد بها لله جل في علاه، ويظهر اثرها عليه تعبدا لله جل في علاه. فان الله كريم يحب كل كريم، غفور يحب كل غفور، رفيق يحب كل رفيق. من الأسماء الحسنى اسم الله جل في علاه الغني، كما قال الله جل وعلا: الله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. وأيضا قال الله جل وعلا: ووجدك عائلا فأغنى. وقول الله جل وعلا: والله هو الغني وأنتم الفقراء. أما في الاستدلال بهذا الاسم، استدلال على هذا الاسم بقول الله جل وعلا: ووجدك عائلا فأغنى، فهذا فعل. فإحنا على القاعدة نستدل على الأسماء بالأفعال أو بالصفات إن ورد دليل مستقل يثبت هذا الاسم. فمن أسماء الله جل في علاه الغني. نعم، اصفر، نعم، هذا صحيح. الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه، ممتاز. والاسم واسم الله الغني يتضمن صفة الغنى، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وهنا إذا قلنا بأن الله جل في علاه هو الغني، هو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، الغني عن عباده سبحانه جل في علاه، لا يحتاج إلى عبادة العباد، ولا يحتاج إلى استغفار المستغفرين، ولا تعبد المتعبدين، ولا صدقة المتصدقين. ولا إشكال بأن يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كما قالت اليهود: استقرضنا ربنا فهو فقير نحن أغنياء. حاشاه، ثم حاشاه، كفروا بذلك والله، وركبوا الكفر على الكفر، ونالوا عقاب الله جل في علاه. فنسأل الله أن ينزل عليهم سحائب العائن تترى. أما بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان، يعلمون بأن العباد هم الفقراء لله جل في علاه، لأن قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت عبدي فلان كان مريضا، ولو عدته لوجدتني عنده. وفي رواية قال: لوجدت ذلك عندي، يعني أقرض عبادي الذين يحتاجون إلى القرض وتجد ذلك عندي. وأيضا عندنا الحديث الظاهر الذي يثبت غنى الله جل في علاه، قال الله جل في علاه، هذا حديث أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله جل في علاه: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. بل قال أيضا في نفس الحديث: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، وهو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه بالعطاء والجود والكرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه، لا سيما أنه قال للنبي: ولدك عائلا فأغنى. فهو الذي رزق وأعطى ومنح وملك سبحانه جل في علاه، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. طيب والغنى كيف يتعبد به المرء لله الذي فيه؟ ولا يتوسل بهذا الاسم يا غني اغنيني فيتوسل بهذا الاسم ويتعبد به لله الذي فيه، ويظهر ذلك عليه. كيف يظهر ذلك عليه؟ أولا غنى النفس، إذ الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، والفقر فقر النفس. فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأن يكون غنيا بربه، أن يكون غنيا بربه يعني أفقر الخلق للخالق، وأفقر الخلق للخالق هم أغنى الناس، يكون ذلك ويكون ذلك بذلك متعبدا لله جل في علاه. الاسم الذي يليه الفتاح، الفتاح اسم من أسماء الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال وهو الفتاح العليم، وهذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الاسم ثبت في الكتاب لله جل في علاه. أيضا يمكن أن نستدل له بذلك بقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، يبقى هنا ما يفتح فتح الله جل وعلا الذي يفتح، وهذا فعل، والفعل كما كنا يمكن استدلال به على الاسم، لأنه قد ثبت الدليل المستقل باسم الله جل في علاه الفتاح. أيضا نستدل على ذلك أيضا بقول بالدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت، إلى آخر الآيات. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذا كما قلنا هذه الأدلة تدل على اسم الله الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح لعباده الخير ويغلق عنهم الشر ويفتح لهم مغاليق القلوب والعقول. فمن عظم الفتح على العباد العلم، من عظم الفتح على العباد العلم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا من الفتاح هو أن يفتح الله جل في علاه على عبده، أو يفتح الله جل في علاه على عبده من أبواب الخير والبر، كما فتح الله جل في علاه على أبي بكر كل أبواب الخير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم تصدق اليوم؟ قال: أنا. بعد الفجر: من منكم عاد مريضا؟ قال: أنا. من منكم أعطى صلى على جنازة؟ أنا. أنا. هذا فتح من الله جل في علاه، فقد فتح الله عليهم فتحا عظيما مبينا في أبواب الطاعات بفضل الله جل في علاه. قال الفتاح. طيب وكيف يتعبد المرء لله جل وعلا بذلك؟ كما قلنا يتوسل، ويظهر أثر ذلك عليه بأن يفتح مغاليق في أفهام الناس بتعليمهم، فخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معلم الخير وإن قال وإن أهل السماء وأهل الأراضين حتى الحيتان الحيتان في البحر، لأنه حتى إن الحيتان في البحر والنملة في الجحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير. وأيضا قد قال السلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع ومعلم الناس الخير، يدعى في السماء كبيرا كما ورد عن عيسى وعن غيره. فالغرض عليه السلام، الغرض المقصود أن هذا أيضا تعبد لله جل في علاه بالفتح. لفت الانتباه إلى أن الله جعل يعني دائما أو قل في كثير من الآيات أنه إذا قال بهذا الاسم أو أتى استشهد في الآية بالاسم الفتاح قرن معه العليم. والقاعدة أن كل اسم ينضم الاسم الآخر فهو علم، فهو كمال مع كمال. قال وهو الفتاح العليم، وهنا لما يقول هو الفتاح العليم فيها إشارة إلى أن الفتح بالعلم هو أعظم الفتح على الإنسان. لذلك قال: كلا آتينا حكما وعلما. قال: ففهمناها سليمان. من الأسماء أيضا القادر سبحانه وتعالى في علاه. القادر والقدير لابد أن نقول معا: القادر اسم من أسماء الله جل في علاه، والقادر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أيضا. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. وقال الله جل في علاه، وأيضا في قول الله جل في علاه القادر، قال الله جل في علاه: إن الله على كل شيء قدير. وأيضا قال الله جل في علاه: عن المؤمنين قالوا في جنات, قال في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه كلها من الأدلة على اسم الله القدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزة الله وقدرته, فهنا أثبت القدرة الله جل وعلا. وقلنا بالقاعدة أننا يمكن أن نستدل على الاسم بالصفة أو بالفعل بشرط وقيد, هو أن يثبت هذا الاسم أولا بدليل مستقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بعض الصحابة ويضرب عبدا له قال اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه, اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. القادر والقدير من أسماء الله جل في علاه, يتعبد بها المرء أولا يثبت لله جل في علاه, ثانيا يتعبد به توسلا, اللهم يا قادر ارفع عني البلاء, يا قادر ارزقني, يا قادر, يعني يدعو الله تعالى بهذا الاسم يتوسل به في مناسبته. ويظهر ذلك عليه أو أثر ذلك عليه بأن يكون قادرا فيعفو, لأن القدرة المدح في العفو عندما يكون قادرا, فيكون قادرا, قادرا على غلبة نفسه, فجهاد النفس أعظم ما يكون, قادرا على الشيطان, قادرا على غلبة الهوى, قادرا على الطاعة بأن يقوم لله جل في علاه ليلا أو يصوم نهارا أو يتصدق بصدقة, فهذا يعني يدل على قدرته على غلبة نفسه أو أن يلي عنق نفسه من أجل ربه جل في علاه. القادر والقدير. أيضا القاهر, القاهر اسم من أسماء الله جل في علاه, كما قال الله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الله جل في علاه وهو الواحد القهار, قال وهو الواحد القهار. الحق بأن هذا الاسم العظيم يتعب ثابت لله تعالى بالكتاب وإجماع أهل السنة, وأن القهر لله جل في علاه بأن الله قهر عباده وأيضا كسر يعني ظهور الأكاسرة والجبابرة. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده, ويتوسل به العبد الله جل في علاه, يقول اللهم اقهر الظلمة, اللهم اقهر الكفرة. وكيف يتمثل به أو يتخلق, أو يتخلق بأثاره أو يظهر أثر الاسم عليه, بأن نقول تكون فيه القدرة على قهر نفسه وقهر غيره من أعداء الله جل في علاه, فإن هذا يحبه الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أقوى الناس ومن أجع الناس عندما تنتهك محارم الله جل في علاه. قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه أيضا فيها أنه لا أحد يخرج عن إرادة الله جل في علاه, ما أراده الله كان, ما شاءه الله كان, وما لم يشأ لم يكن. وهذه قدرة الله جل في علاه وقوة الله جل في علاه وعزة الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه, لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. والقاهر, ويدخل مع ذلك أيضا القهار. وبرزوا لله الواحد القهار, وبرزوا لله الواحد القهار. الحق بأن يعني هذه الأسماء أسماء أيضا المعنى فيها واحد. القدوس أيضا اسم من أسماء الله جل في علا. قال الله جل في علا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. القدوس تقدس الله تعالى من التنزيه, تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب, فكل نقص منفي عن الله جل في علاه يتنزه الله عنه. لذلك القدوس من أسماء الله جل في علاه أن يتنزه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب, كما قال الله جل في علاه عندما قال يد الله مغلولة, قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال عندما قال يهود إن الله فقير ونحن أغنياء قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأيضا القدوس بأن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, هذا أيضا القدوس تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. فالكمال كل الكمال لله جل في علاه. يتعبد المرء بذلك, وأن يتوسل الله بهذا الاسم, وأن يتوسل إلى الله بهذا الاسم, ويكون قدوسا, ويكون العبد يتعبد الله جل في علاه بتنزيه عن كل نقص وعن كل عيب، وأيضا يظهر أثر ذلك عليه عندما يتنزه هو عن كل نقص وعن كل عيب. يعني المرء يصل إلى الكمالات البشرية قدر ما يستطيع، وهذا المطلوب من الإنسان، أن يكون كاملا في حسن الخلق، في الأدب، في التعامل مع الغير، في التعامل مع الرب جل في علاه بالكمال البشري المعلوم، لأن الإنسان لا يصل إلى الكمال بحال من الأحوال، الكمال المطلق لله جل في علاه، لكن يظهر أثر ذلك عليه أنه يترفع عن النقائص، يترفع عن الخساسة، يترفع عن الأشياء التي يعني تكون منقصة في حقه عند ربه أو عند البشر. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. بعد ذلك القدير أو القريب، القريب اسم من أسماء الله جل في علاه، ظهر في الكتاب وهو أيضا في السنة، كما قال الله جل في علاه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وأيضا قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحق بأن الله جل قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه، فالقرب قرب قرب خاص، القريب فقط قريب من المؤمنين. يعني هذا فرق بين أن نقول أحاط بكل شيء علما من ربوبية، وأن الله جل في علاه معكم، يعني المعية تفارق القرب، القرب خاص بالمؤمنين والمعية عامة للمؤمن وللكافر. فهنا القريب لا يكون قريبا إلا من المؤمنين، لأن الله تعالى قال إن ربي قريب مجيب، مجيب لمن آمن ودعا ربه جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه وإذا سألك عبادي الذين تعبدوا لي عن المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالحق أيضا هذا الاسم، وإن كان بعض العلماء لا يراه اسما، لكن بعضهم أثبت هذا الاسم بأن الله جل في علاه عندما قال فإني قريب، والحق بأن يعني هذا فعل من الله جل في علاه أو صفة من صفات الله جل في علاه. هل تكون اسما؟ قال به بعض العلماء، لذلك نستروح بقول بعض العلماء أنه قريب، لا سيما أنه قد جاء الدليل على ذلك إن ربي قريب مجيب، فقال إن ربي قريب مجيب. وكما قلنا القرب هنا خاص بالمؤمنين، القرب غير المعية، المعية عامة للكافر والمؤمن، وأما القرب لا يكون إلا للمؤمن. وقرب الله جل وعلا من العبد قرب فيه جود وكرم وعطاء واستجابة للدعاء، لأنه قال إن ربي قريب مجيب، وقرب توفيق وتسديد، وقرب كلأ وعناية، كما كان الله جل وعلا قريبا من موسى ومن هارون، كما كان الله جل وعلا قريبا من كل داعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا القرب قرب من المؤمنين، وهذا القرب من المؤمنين لا ينافي علو الله جل وعلا، فهو قريب في علوه سبحانه جل في علاه. فإذا قلنا بأن العبد يتعبد الله تعالى به ويظهر أثره عليه، يظهر أثره أنه يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يصل إلى قرب، هو أعلى درجات القرب وهو درجات المحبوبية، بأن يوصل الفرائض بالنوافل وأن يمتنع المحرمات والمكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به الآخر الحديث. درجة المحبوبية درجة القرب، وكلما ازداد المرء في القرب من ربه جل في علاه ازداد الله منه قربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل. اللهم اجعلنا من أقرب الناس إليك وأنت أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر، سامحوني أنا والله مريض جدا، لكن الحمد لله أنني فعلت ذلك، ولو يعني يبقى في أوقات أخرى إن شاء الله نريد نكمل حتى ندخل على منتصف، احنا في منتصف الشرح إن شاء الله، يعني إذا انتهينا من الأسماء شرحا، لأن هذا أطال معنا جدا، لكننا قدر إمكان نتمرس العلم، لأن الإنسان كلما ازداد تعرفا على ربه جل في علاه وكيف يتعبد له بأسماء الحسنى يصل إلى درجة راقية سامية، حتى ننتهي من الكتاب بعد ذلك بإذن الله. لو في أي أسئلة تفضلوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، تقول ما حكم من تذهب إلى الحمام النسائي الذي يجتمع فيه كثير من النساء، تذهب إليه للضرورة في فصل الشتاء وبداية الربيع لشدة البرد عندنا، ولكن بدون ستر للجسد من السرة إلى الركبة، فهل نحن آثمات ولكثرة النساء لا نستطيع غض البصر ومرورهن بدون ستر للعورات، وما حكم من نزع شعر العورات، فيه أمام النساء، فهل نحن في إثم وكيف السبيل؟
نعم، هذا إثم كبير، لا يجوز. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها ما ستر ما بينها وبين الله جل وعلا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واقع في الحمامات، بالذات هذه الحمامات المغربية، فلا يجوز بحال من الأحوال لأن العورات تتكشف هناك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا اسم وكبيرة من الكبائر، يعني إن كنت غليت شوية أو شددت فالإخوة الأخوات تسامح. هي قد تكون كبيرة، أنا ما أقول بالجزم أنها كبيرة، قد تكون كبيرة، أنا أريد بس التخويف صراحة. لكن هو اسم، نعم اسم بالجزم هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من النظر إلى العورات، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك، قال على أزواجنا، قال إلا على زوجاتك، فالغرض أو على أهلك. الغرض المقصود أنه لا يجوز النظر إلى العورات، وهذا المقصود بقول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هو النظر إلى العورات. وأما القول بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة بقول الأئمة الثلاثة أو قول الفقهاء على ذلك، هذا قول ضعيف بل مبتور، وأنكره جدا ابن حزم، وأنكره جدا علماؤنا. الحق أن عورة المرأة للمرأة هي عورة المرأة إن كانت في بيتها، أن تكون مثلا في حال مهنة البيت فقط، أو شيء من النحر أو شيء من الشعر أو اليد أو الساق، فقط هذا الذي تكون يمكن المرأة أن تظهر به. أما أن تظهر من أن تغطي من السرة والركبة على أن قول الفقهاء بأن العورة المرأة للمرأة من السرة والركبة، هذا قول ضعيف جدا، والنظر إلى العورات لا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا نزع الشعر من موضع العورة والنظر إليه فهذا إثم، فلتتجنب الأخت الفاضلة المسلمة مثل هذه الأماكن وتتجنب مثل هذه الأوضاع، لا يجوز الذهاب إلى الحمامات.
تقول هو الحق شيخنا ونحن ننكر هذا،
الحمد لله
فطرتنا تأبى هذا، وأنتم لا تبالغون في الإنكار، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا.
بتستدرك تقول عندنا البرد شديد، الشديد
حتى لو البرد الشديد، أنا قلت تيمامي حتى ولا لا، ما يصح، لأنه حتى ولو كان أنت استخدام الماء الساخن أو السخانات موجودة، المدفاة موجودة، اذهبي إلى أخت صديقة لك، لكن لا تذهبي إلى الحمامات، لا يجوز.
تقول الماء الساخن في البيت ينزل من الحنفية ولكن الباب غير موجود، فقط ستار نستعمله فقط في الصيف والخريف.
حتى ولو كان لا يجوز الذهاب إلى الحمامات، لا يجوز الذهاب إلى الحمامات بهذا الوصف الذي وصفتيه، لا يجوز.
تقول عندما نقرأ القرآن ونصل إلى آيات مثل فسبح باسم ربك العظيم نسبح،
نعم إذا كان هذا في النافلة.
تقول وقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، نقول سبحانك فبلى.
طبعا هي ورد أحاديث ضعيفة في مثل هذا، لكن يتسامح فيها، فلها تستروح بأن تفعل ذلك فقط في النافلة ليس في الفرض. حديث حذيفة أنه ما مر على آية يسأل فيها الجنة إلا سأل الله الجنة، وأيضا الاستعاذة من النار كانت في النافلة لا في الفرض، تفعل ذلك في النافلة لا في الفرض. نعم.
أخت تقول الحمد لله على النصيحة، كنت في غفلة.
أحسن الله إليها ورضي عنها ويسر عليها أمرها كله ودقه وجله، جزاها الله خير الجزاء.
تقول ليس أثناء الصلاة شيخنا بالنسبة للتسبيح.
نعم إذا مرت في 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 في, في القراءة لها أن تفعل ذلك.
بارك الله فيك شيخ،
جزاكم الله عنا خير، أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.